بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، قال الإمام أبو البركات المجد ابن تيمية رحمه الله، وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا استفتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. ورواه أبو داود والدارقطني مثله من رواية أنس، وللخمسة مثله من حديث أبي سعيد، وأخرج مسلم في صحيحه أن عمر كان يجهر بهؤلاء الكلمات، يقول: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وروى سعيد بن منصور في سننه عن أبي بكر الصديق أنه كان يستفتح بذلك، وكذلك رواه الدارقطني عن عثمان بن عفان وابن المنذر عن عبد الله بن مسعود، وقال الأسود: كان عمر إذا افتتح الصلاة قال: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، يسمعنا ذلك ويعلمنا. رواه الدارقطني. هذا الحديث ذكره المؤلف رحمه الله من طرق متعددة، فجعل المرفوع من حديث عائشة وأنس وأبي سعيد، ثم أردف بالموقوفات عن عمر وأبي بكر وعثمان وابن مسعود. فأما المرفوع ففيه خلاف بين أهل العلم شديد كما سيذكر الشوكاني ويشير إليه، ولكن حاصله أن الحديث صحيح بمجموع طرقه، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله. وأما ما جاء عن عمر في صحيح مسلم فالصحيح أنه منقطع، لأنه من طريق عبدة ابن أبي لبابة ولم يسمع من عمر، لكنه صح خارج الصحيح عن عمر موقوفا، وجاء مرفوعا عن عمر ولكنه لا يصح. وأما ما جاء عن أبي بكر وعثمان الذي عند سعيد بن منصور والدارقطني فهو ضعيف لا يصح، فإن في إسناده رجل مبهم، في إسناده رجل مبهم. وأما ما جاء عن ابن مسعود سواء كان عند ابن المنذر أو عند غيره عند الترمذي وغيره فإنه ضعيف أيضا، لأنه من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري وهو ضعيف، وفيه أبو عبيدة لم يسمع من أبيه عبد الله بن مسعود. فإذا صح المرفوع مع ما جاء من الموقوفات بمجموع الطرق، أن النبي صلى الله عليه وسلم استفتح بهذا الدعاء، وهذا هو الخلاصة: سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك. وأما أن يجعل هذا الدعاء أصح وأكثر عملا من حديث أبي هريرة أو من حديث علي فالصحيح أنه لا، لأن الحديث هذا من أهل العلم من يرى ضعفه بالكلية. قال الشوكاني رحمه الله: أما حديث عائشة فأخرجه الترمذي وابن ماجه والدارقطني والحاكم. قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحارثة يعني ابن أبي الرجال المذكور في إسناد هذا الحديث قد تكلم فيه من قبل حفظه. قال النسائي: متروك. وقال البخاري: منكر الحديث. وقال ابن عدي: عامة ما يرويه منكر، وضعفه أحمد وابن معين، يعني الضعف فيه شديد ليس بيسير. وقال أبو داود بعد إخراجه: ليس بالمشهور عن عبد السلام بن حرب، لم يرويه عن عبد السلام إلا طلق بن غنام، طلق ثقة. وقال الدارقطني: ليس هذا الحديث بالقوي. وقال الحافظ محمد بن عبد الواحد: ما علمت فيهم، يعني رجال إسناد أبي داود، مجروحا انتهى. وطلق بن غنام أخرج عنه البخاري في الصحيح، وعبد السلام بن حرب أخرج له الشيخان وثقه أبو حاتم. وقد صحح هذا الحديث وأوردها وقد صحح الحاكم هذا الحديث وأورد له شاهدا. وقال الحافظ: رجال إسناده ثقات لكن فيه انقطاع. المهم حديث عائشة في الشواهد والطرق، وإلا ما من طريق إلا وقد أعلها بعض الحفاظ. قال الحافظ: وفي الباب عن ابن مسعود، وقد تقدم أنه ضعيف، رواه عبد الرزاق والدارقطني والترمذي وجماعة. ودائما أو كثيرا ما يمر بنا أحاديث من طريق أبي عبيدة عن أبيه. أبو عبيدة هو ولد عبد الله بن مسعود ولم يسمع منه، فإذا وجدت الإسناد من طريق أبي عبيدة عن أبيه فاعلم أنه منقطع، وهذا منها. قال: وعثمان، وقد تقدم أنه بالسند الذي فيه ذكر أبي بكر وهو ضعيف. وأبي سعيد، وقد تقدم أنه مرفوع فيه علة وسيأتي لكنه في الباب. وأنس، وقد تقدم وفيه علة. والحكم بن عمرو وأبي أمامة وعمرو بن العاص وجابر، وهذه كلها تدل على أن هذه السنة ثابتة وأن لها أصل. وأما حادث ابن أبي الرجال الذي أخرج الحديث الترمذي من طريقه فضعفه أحمد ويحيى والرازيان. ومن هما الرازيان؟ من هما يا نبيل الرازيان؟ أبو حاتم وأبو زرعة، قال عبد الحق. نعم، الرازيان أبو حاتم الرازي وأبو زرعة الرازي. أما أبو حاتم فاسمه محمد بن إدريس، وأما أبو زرع الرازي فما اسمه؟ من يعرف الإمام أبي زرعة؟ الإمام عبيد الله بن من؟ كلنا من عبيد الله. عنده؟ أحسنت، عبيد الله ابن عبد الكريم الرازي. من أي بلاد؟ الرازيان من أي بلاد؟ من أي بلاد؟ رازي نسبة إلى ماذا؟ إلى الرز؟ نعم، نسبة إلى الري، نسبة إلى الري. وإذا كان من مرو فيقال له إيش؟ مروزي، هكذا. فأبو حاتم الرازي وأبو زرعة كثيرا ما يقترنان في إعلال الأحاديث وتصحيحها وتضعيفها، وكثيرا ما ينقل الإمام ابن أبي حاتم الذي هو عبد الرحمن بن محمد بن إدريس ينقل عن الاثنين، يقول: سألت أبي وسألت أبا زرعة، سألت أبي وسألت أبا زرعة. قال: وابن عدي وابن حبان. وأما حديث أبي سعيد، طيب عند من هذا السؤال؟ سؤال ليس له علاقة بهذا لكن ذكرته الآن، عند مدرس القرآن، واحد من الذين يدرسون القرآن، عندك ورش صاحب القراءة، هل هذا اسم أم لقب؟ أنت تسمع بقراءة ورش، فهل هذا اسم أم لقب؟ أنت فتحت الباب لأصحاب القرآن، الآن الذي عنده إجابة سيرفع يده. أحسنت، ورش قالوا لأنه كان جميلا أبيضا، كان شديد الجمال والبياض فقيل له ورش نسبة إلى هذا. قال: وأما حديث أبي سعيد فسيأتي الكلام عليه في الباب الذي بعد هذا. وأما أن عمر كان يجهر بهذه الكلمات فرواه مسلم عن عبده بن أبي لبابة عنه، وهو موقوف على عمر، وعبده لا يعرف له سماع من عمر، وإنما سمع من عبد الله بن عمر، ويقال رأى عمر رؤية. وفي هذا المثال نتذكر تلك القاعدة التي تقول: ما في الصحيح أصح مما هو خارج الصحيح في الجملة. في ماذا؟ في الجملة، لأنه على سبيل الأفراد قد يأتي حديث خارج الصحيح أصح من حديث في الصحيح، يعني له طرق خارج الصحيح أصح مما في الصحيح. فحديث عمر هذا في صحيح مسلم معل منقطع، لكنه صح خارج الصحيح. قال الحاكم: وقد صح ذلك عن عمر وهو في صحيح ابن خزيمة عنه. قال الحافظ: في إسناده انقطاع، وهكذا رواه الترمذي عن عمر موقوفا، ورواه أيضا عن ابن مسعود، تقدم أن ابن مسعود ضعيف عنه. إذن هذا الحديث الذي فيه دعاء الاستفتاح صح عن النبي صلى الله عليه وسلم بمجموع الطرق، وجاء موقوفا عن جماعة ومنهم عمر. وأما أبو بكر وعثمان وابن مسعود فإن الأسانيد إليهم فيها ضعف. قال الشوكاني: قوله سبحانك التسبيح تنزيه الله تعالى، وأصله كما قال ابن سيد الناس المر السريع في عبادة الله، وأصله مصدر مثل غفران، سبحان مثل غفران أي أسبح سبحان، مصدر منصوب دائما بعامل محذوف أي أسبح سبحان. قال: قوله وبحمدك، قال الخطابي: أخبرني ابن جلاد قال سألت الزجاج عن قوله سبحانك اللهم وبحمدك، قال معناه سبحتك. قوله تبارك اسمك البركة ثبوت الخير الإلهي في الشيء، وفيه إشارة إلى اختصاص أسمائه تعالى بالبركات. وقد تقدم بالأمس ما معنى تبارك تباركت وتعاليت، وأنه سبحانه وتعالى يعني أسماؤه أفعاله وصفاته كل ذلك فيها بركة. قال: قوله وتعالى جدك، الجد هو العظمة، قال وتعالى تفاعل من العلو أي علت عظمتك على عظمة كل أحد غيرك. قال ابن الأثير: معنى تعالى جدك على جلالك وعظمتك. والحديثان وما ذكره المصنف من الآثار تدل على مشروعية الاستفتاح بهذه الكلمات. ما مقصوده بالحديثين؟ إن كان يريد حديث علي وحديث عائشة ممكن، وإن كان يريد ما جاء في باب حديث عائشة فالكلام فيه نظر. لماذا؟ لأن حديث عائشة ذكره عن ثلاثة، ذكر حديث عائشة ثم أنس ثم أبي سعيد، فكأنه يريد الدعاء الأول الذي هو حديث علي والدعاء الثاني الذي جاء عن جماعة وبعضها آثار. إن كان يريد هذا الشوكاني فنعم حديثان عن علي وعائشة وما جاء في الباب والآثار، وإن كان يريد الحديثان في باب سبحانك الذي هو هذا الذي قرأناه فهذا فيه نظر، لأنه ذكر ثلاث أحاديث أو ذكره من ثلاث طرق. قال المصنف رحمه الله تعالى: واختيار هؤلاء يعني الصحابة الذين ذكرهم بهذا الاستفتاح وجهر عمر به أحيانا بمحضر من الصحابة، تقدم أنه ضعيف، ليتعلمه الناس، مع أن السنة إخفاؤه يدل على أنه الأفضل وأنه الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يداوم عليه غالبا. وإن استفتح بما رواه علي عليه السلام، والصواب أن يقول رضي الله عنه، أو أبو هريرة فحسن لصحة الرواية به، انتهى. هذا كلام من؟ كلام المجد بن تيمية. قال الشوكاني: لا يخفى أن ما صح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أولى بالتأثير والاختيار، يعني معناه حديث عائشة هذا ما صح إلا بالطرق، بل بعض أهل العلم يضعفه، فكيف يقدم على حديث أبي هريرة اللهم باعد بيني وبين خطاياي؟ وكلام الشوكاني صواب، ولكن يقال كل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الاستفتاح فإنه يعمل به، يعمل بهذا تارة وبهذا تارة وبهذا تارة. وأصح ما روي في الاستفتاح حديث أبي هريرة المتقدم، ثم حديث علي عليه السلام، والنصاب أن يقول رضي الله عنه، وهذه الزيادات في بعض النسخ ليست موجودة. وأما حديث عائشة فقد عرفت ما فيه من المقال، وكذلك حديث أبي سعيد ستعرف المقال الذي فيه، يعني سيأتي حديث أبي سعيد وإن كان أشار إليه أن فيه ضعف. قال الإمام أحمد: أما أنا فأذهب إلى ما روي عن عمر، ولو أن رجلا استفتح ببعض ما روي كان حسنا. وقال ابن خزيمة: لا أعلم في الافتتاح بسبحانك اللهم خبرا ثابتا، وأحسن أسانيدي حديث أبي سعيد، ثم قال: لا نعلم أحدا ولا سمعنا به استعمل هذا الحديث على وجهه. وممكن أن يحمل قول ابن خزيمة رحمه الله على أنه لا يعلم خبرا ثابتا في هذا الباب بمفرده، فنعم هذا الباب ما من رواية من الروايات إلا وهي فيها إعلال، لكن قلنا بمجموعها المرفوع مع الموقوف يدل على صحة الحديث. وأما أيضا كون أبي أو كون ابن خزيمة لا يعلم من عمل بهذا الحديث فقد علم به غيره. فهذا أحمد يقول أنا أذهب إلى ما قال عمر، إذن أحمد يعمل به، فإذا كان ابن خزيمة لم يعلم فغيره قد علم. ولكن كلام ابن خزيمة ينبئك على أن حديث عائشة قد أعل، ومن أهل العلم من لم يرتضي صحته، فأنى له أن يكون أقوى من حديث أبي هريرة في العمل، أقوى أو أقوى من حديث علي. ولكن كل ذلك صح، فلا بأس أن يعمل الإنسان بهذا تارة وبهذا تارة، وقد يحتاج الإنسان أحيانا إلى التطويل وقد يحتاج إلى التخفيف. فقولك سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا أخصر من قراءة حديث علي الطويل، فقد تحتاج إلى هذا في بعض الأحوال. وإذا كان أبو هريرة يسأل النبي صلى الله عليه وسلم ماذا تقول بين التكبير والقراءة وهو يقول أكثر من دعاء، فلم يذكر له إلا حديث أبي هريرة، لكان هذا النص أقوى في أنه أولى، أقوى في أنه أولى. فما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذكر له حديث أبي هريرة وحديث عمر مقدم، ما كان يذكر له ذا. ثم هذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم بأصح الطرق وأوضح الأسانيد، ومع ذلك قلنا لا بأس أن يعمل بهذا أو بهذا أو بهذا، لكل ما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الباب.